هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. العميد قائني في ذكرى الشهيد سليماني، الهدف طرد أمريكا من المنطقة، وفي اليوم الثاني من المناورات تدمير أهداف بدقة عالية. وسائل إعلام عبرية تكشف عن مخطط لجمعيات استيطانية يهدف هدم مسجد قبة الصخرة في الأقصى تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم. والد الشهيد أحد إخليل يؤكد أن جنود الاحتلال أعدموا ابنه ميدانيا وتركوه ينزف لساعات، وإضراب عام في بيت أمر مسقط رأس الشهيد. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من إيران، حيث أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قائني أن قرار الأخذ بثأر الشهيد قاسم سليماني اتخذ ساعة اغتياله. وخلال كلمة في مدينة كرمان في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد سليماني، شدد قائني على أن إيران ماضية حتى تحقيق الرد الكامل على عملية الاغتيال، ولم يستبعد أن تواجه أمريكا انتقاما داخل أراضيها، واصفا الشهيد سليماني بالحكمة والعقلانية. ووعد العميد قائني بتوجيه صفعة تكسر هيمنة الاستكبار الأمريكي، مؤكدا أن الهدف هو بطردها من المنطقة. الزميل حسن عبد الكريم والتقرير التالي.
من كل حدب وصوب توافدت جموع المحبين إلى مدينة كرمان الإيرانية. عام مضى وحرارة دماء الشهيد قاسم سليماني ما زالت حاضرة في وجدان الإيرانيين والجاليات الإسلامية والعالم، الذين حضروا لتجديد ميثاق الجهاد مع سيد شهداء محور المقاومة.
إن الصفعة الأولى تمثلت بالتشييع المهيب للقائد الشهيد سليمان، وكانت الصفعة الثانية الهجوم على القاعدة الأمريكية وستكون الصفعة الثالثة هي التغلب بالبرمجيات الإلكترونية على هيمنة الاستكبار الخاوية، وهي قضية مهمة. إن هيمنة أمريكا يجب أن تكسر إن شاء الله تعالى مع هذا المسار الذي انطلق، وفي ظل المزيد من الجهود وتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية للنخب والشباب الإيرانيين.
ذكريات كثيرة وإنجازات لرجل الميدان يستذكرها الحاضرون، مشددين على استكمال درب الحاج قاسم والحفاظ على نهجه المقاوم.
شهيد قاسم سليماني شاهدت بأنه كان أغلى إنسان في حياتي، رأيته يعني في حياتي، لأنه كان دائما يفدي نفسه لأجل الإنسانية وليس فقط للمسلمين.
وإنرى مثل خدتون،
نحن سنعمل في طريق الحاج قاسم بإخلاصه ووفائه وطريق الجهاد وتمسكه بولاية الفقيه، وسنكمل هذا الدرب.
حسينية بيت الزهراء عليها السلام تفتقد الحاج قاسم لهذا العام، والذي كان يواظب على إحياء مراسم أهل البيت عليهم السلام فيها. الجميع هنا يفتقد القائد الكبير الذي أفنى حياته دفاعا عن الإسلام وحرم آل البيت الكرام.
من جهة ثانية، أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي في رسالة لوزراء الدفاع أكثر من 60 دولة بمناسبة استشهاد العالم النووي محسن فخري زادة، أكد أن هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد فخري زادة. واعتبر العميد حاتمي أن تجاهل هذه الجريمة يؤدي إلى تكرارها وانعدام الأمن في العالم، مؤكدا ضرورة معاقبة المخططين لهذه الجريمة والمنفذين لها، مشددا على أن إيران تحتفظ بحق الرد على الجريمة النكراء. يواصل الجيش الإيراني لليوم الثاني مناورات واسعة تشمل الطائرات المسيرة والمضادات الجوية، وتضمنت العمليات تدريبات خاصة بمئات الطائرات دون طيار في مهامات بعضها هجومي وانتحاري. كذلك تمحورت التدريبات حول دقة استخدام أنظمة الطائرات المسيرة المجهزة بمجموعة متنوعة من كاميرات المراقبة وأنظمة الاستطلاع وجميع البيانات الإلكترونية. إلى تقرير الزميلة فاطمة شاهين.
بنجاح ودقة أنهى الجيش الإيراني المرحلة النهائية لمناوراته القتالية الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة، مناورات حققت أهم أهدافها لناحية تقييم الجاهزية المعنوية والقتالية والتقنية التي تتمتع بها الوحدات التابعة للجيش من أجل التصدي للتهديدات المحدقة وبرؤية جديدة ومتطورة. وقد شهدت في يومها الثاني عمليات هجوم واعتراض جوي وتدمير أهداف برية وجوية وبحرية. التفوق العسكري الإيراني ضمن هذه المناورات عكسته قدرة عدد من طائرات الجيش المسيرة على تنفيذ عمليات استطلاع لأهداف ثابتة ومتحركة على طول الحدود البرية وتدمير أهداف أرضية كتحصينات ومواقع العدو. المتحدث باسم المناورات الأدميرال محمود موسوي أكد أن الجيش الإيراني قادر اليوم على الرد على أي عدوان باستخدام مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة القتالية بعيدة المدى وضرب الأهداف على مسافة 2000 كيلومتر. وشدد أيضا على أن الجيش استطاع استخدام أنظمة الطائرات المسيرة بدقة تامة عبر مجموعة متنوعة من كاميرات المراقبة وأنظمة الاستطلاع وجمع البيانات الإلكترونية. من جهته أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد شاهين تقيخاني أن هذه المناورات تصمم بناء على التهديدات والمتطلبات في سياق الدفاع عن الجمهورية الإسلامية وتجري وفقا للظروف في ساحات القتال الحقيقية.
إلى القدس الشريف، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط لجمعيات استيطانية يهدف لهدم مسجد قبة الصخرة تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم. ونددت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بمخطط الجمعيات الاستيطانية، مؤكدة أنه يكشف مرة أخرى نوايا الاحتلال لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لم يعد استهداف المسجد الأقصى مقتصرا على الاقتحامات اليومية للمستوطنين، بل بات أولئك يطالبون بما هو أكبر من أجل إحكام سيطرتهم العملية على المرفق الإسلامي المقدس. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس دقت ناقوس الخطر، محذرة من مخطط تهويدي تقوده ما تسمى جماعة الهيكل، يهدف لهدم مسجد قبة الصخرة وإحلال الهيكل المزعوم مكانه. خطورة القضية تكمن في تجاوزها الهمس إلى العلنية، إذ إن جماعات المستوطنين طالبت رسمياً وفق وسائل إعلام عبرية حكومة الاحتلال بتقديم عرض للأوقاف الإسلامية في القدس فضلاً عن الحكومة الأردنية لتفكيك مسجد قبة الصخرة تمهيداً لإقامة الهيكل، وهو ما استنفر الهيئات المقدسية رفضاً له. وفي ردود الفعل المنددة أكد مفتي القدس الشيخ محمد حسين أن مساعي المستوطنين تكشف مرة أخرى نوايا الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في المسجد الأقصى ضمن خطة استراتيجية لهدم المسجد المبارك، وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد من أجل حمايته من الهجمات الإسرائيلية الممنهجة والمركزة التي تسعى لتغيير هويته.
وعن استهداف الاحتلال لمسجد بقة الصخرة يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس محمد جاد الله:
منذ يوم الأربعاء الفائت يعني منذ 7 أيام اقتحم أكثر من 24 مجند من القوات الخاصة المسجد القبلي وتعرفوا على معالمه الداخلية واقتحموا العيادة المجاورة للمسجد القبلي، وكل ذلك بهدف السيطرة على المكان، معرفة المكان ومعرفة العمليات التي يمكن أن تقع في مستقبل قادم. يعني هم يخططون ونرى ذلك بأم أعيننا يوميا المسجد الأقصى وفي باحاته، وهم يرصدون كل صغيرة وكبيرة، وأظن أنهم سيقتحمون المسجد الأقصى لا محالة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد يقضي بالاستيلاء على أراضي المواطنين شرق محافظة قلقيلية لصالح البناء الاستيطاني، وأفاد محافظ قلقيلية رافع رواجبة بأن سلطات الاحتلال صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات من أراضي المواطنين قرب مستوطنة إليف منيشيه المقامة على الأراضي بلدات عزون وكفر ثلث والنبي الياس شرق قلقيلية. وأضاف رواجبة عن أن المصادقة على الاستيلاء ضمن المخطط الجديد الذي صدر في 22 من كانون الثاني يناير العام المنصرم، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة في مناطق تعرف باسم وادي عسلة وظهر المناف وقطاين السهل والمنافس. هدد الاحتلال الصهيوني عائلة الشهيد عاهد إخليل بهدم منزلها في بيت أمر شمال الخليل بعد تحقيق مخابرات الاحتلال مع والده لساعات ومنعه من رؤية ابنه الشهيد للمرة الأخيرة. وكان الاحتلال أعدم الشهيد عاهد بالرصاص الحي بالقرب من مستوطنة غوش عيسيون في بيت لحم بذريعة محاولته طعن الجنود. تفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يتوافد المعزون إلى بيت الشهيد الشاب عاهد خليل في بيت أمر شمال الخليل الذي أعدمته قوات الاحتلال بزعمها محاولته القيام بعملية طعن لأحد جنودها. بحزن ممزوج بالغضب يتجمع أهالي البلدة أمام منزل العائلة المفجوعة برحيل ابنها المحب للحياة والبريء من تهم الاحتلال كما تؤكد.
أنا مش مصدق إن ابني بلي سوى عملية، هو صاحب مصلحة وصاحب حياة، حتى سبوه عند الله شهيد، يعني قتل بدم بارد، ما في داعي للقتل. ابني كان راح يجيب حلويات من بيت لحم، كان يجيب راح يجيب طاعة لمحله، يعني أنا حاكي معاه ساعة 1:30 الظهر على أساس إنه بده يطلع يجيب أغراض، ما في منه هذا الكلام، إما بيدعوا إنه فيه سكين، هذا الكلام مش صحيح.
مخابرات الاحتلال رفضت أن يرى والد الشهيد ابنه للمرة الأخيرة خلال استدعائه للتعرف على جثمانه، واحتفظت به مهددة العائلة بهدم منزلها.
إنه ممكن يكون في هدم للبيت، قلت لهم أنا البيت مش أغلى من عائد، الحجر عمره ما كان أغلى من ابني. وبعوض الله إن هدوا البيت ولما هدوا البيت معه بثمن عائد.
عند دوار جوش عطسيون الاستيطاني الذي يفصل بين محافظتي بيت لحم والخليل، أعدم الاحتلال الشاب عاهد ابن 25 عاما بدم بارد، وتركه ينزف لساعات من دون إسعافه، لأن قتله كان متعمدا، والذريعة كما كل مرة محاولة طعن لأحد جنوده. بعد ساعات قليلة من استشهاد عاهد، اقتحم الاحتلال البلدة وأغلق مداخلها، ثم اندلعت مواجهات بينه وبين الشباب الغاضب، أسفرت عن إصابة العشرات منهم بالاختناق بالغاز السام، ليعلن بعد ذلك الإضراب حدادا على شهيد البلدة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عدة أقسام في سجن عوفر، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة ورشت الأسرى بالغاز وأغلقت كافة الأقسام. وقال نادي الأسير في بيان له إنه في ظل تصاعد انتشار الوباء تصاعد إدارة سجون الاحتلال من عمليات القمع والاقتحامات التي تشكل جزءا من السياسات الممنهجة التي تنفذها بحق الأسرى. وعن تصعيد الاحتلال من إجراءاته التعسفية بحق أسرى معتقل عوفر، يقول رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان:
ما جرى في سجن عوفر من اقتحام لأقسام 19 و20 من قبل وحدات القمع الإسرائيلية ورش الأسرى بالغاز، بالإضافة إلى وجود العديد من إصابات فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين الذين وصل عدد الإصابات إلى ما يرمو على أكثر من 200 إصابة موزعة في مختلف السجون الإسرائيلية. وفي سجن النقب الصحراوي هناك 40 إصابة من أصل 70 أسيرا في هذا السجن، وهذا يعني أن أكثر من 60% من الأسرى مصابون بهذا الفيروس في سجن النقب. ما يجري الآن من توتر ما بين الحركة الأسيرة وقوات القمع في سجن عوفر قد وصل إلى ذروته، وخاصة أن الأسرى الآن يهددون باتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية ضد إدارة سجن عوفر التي تمعن في اقتحام الغرف والأقسام والاعتداء على الأسرى وسحب الامتيازات منهم وعدم إدخال مستلزمات الوقاية من وباء كورونا في هذا السجن الذي يحتوي بأكثر من 150 إلى 900 أسير فلسطيني في هذا السجن، وخاصة أن الأسرى يدخلون ويخرجون منه باستمرار وبشكل دوري، حيث أن الإصابات تتزايد بين أبناء الحركة الأسيرة بعد أن تبين إصابة العديد من ضباط السجون والمحققين إصابتهم بفيروس كورونا في مختلف السجون الإسرائيلية.
نظمت القوى الوطنية والإسلامية وقفة دعم وإسناد مع الأسير جبريل زبيدي المضرب عن الطعام لليوم 25 على التوالي، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري. ورفع المشاركون خلال مسيرة انطلقت من مخيم جنين الأعلام الفلسطينية والشعارات المطالبة بإطلاق سراح الأسير زبيدي وشقيقه عضو المجلس الثوري زكريا وكافة الأسرى المضربين عن الطعام. وألقي خلال الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين كلمات نددت بإقدام سلطات الاحتلال على تحويل الأسير زبيدي إلى الاعتقال الإداري. وأكد المشاركون ضرورة تفعيل التضامن مع الأسرى، داعين كافة أحرار العالم للوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة التي تتعرض لشتى أنواع الانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال. مستمعين الكرام، كان هذا خبر الأخير، والآن تذكير بالعناوين. العميد قائني في ذكرى الشهيد سليماني، الهدف طرد أمريكا من المنطقة، وفي اليوم الثاني من المناورات تدمير أهداف بدقة عالية. وسائل إعلام عبرية تكشف عن مخطط لجمعيات استيطانية يهدف هدم مسجد قبة الصخرة في الأقصى تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم. والد الشهيد عهد إخليل يؤكد أن جنود الاحتلال أعدموا ابنه ميدانيا وتركوه ينزف لساعات، وإضراب عام في بيت أمر مسقط رأس الشهيد. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان لماذا تغيب السلطة، ملف شهداء العام 2014 في يوم الشهيد الفلسطيني محورنا في هذا البرنامج. كما سنتوقف وإياكم ونمر في هذا البرنامج عند الفقرة التالية التي سنبدأها بفقرة أهلنا في الشتات، ومطالبة أهلي مخيم برج البراجنة بترميم بيوتهم، والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم لاستضافة الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ونتحدث معه في إطار حديث هذا البرنامج. كما ننتقل بعد الفقرة الحوارية إلى فقرتنا وحتى الصبار مع أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. ونهاية المطاف في هذا البرنامج سنتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الأكارم، البداية ستكون عند فقرة أهلنا في الشتات ومطالبة أهلي مخيم برج البراجنة بترميم بيوتهم، إلى الزميلة شيماء الغراوي ونستمع هذه الفقرة.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، ناشدت عشرات العائلات في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت وكالة الأنوروا والفصائل الفلسطينية حل ملف الإعمار والترميم في المخيم والكف عن التذرع بقلة الموارد المالية، مؤكدين أن التأجيل والمماطلة في تنفيذ أعمال الترميم ينبئ بكارثة إنسانية قد تحصل في أي لحظة. وأوضح صاحب منزل مهدد بالسقوط أنه بشكل يومي تتساقط أجزاء من أسقف منزله، وقدم شكوى للمعنيين ولكن لم يتجاوب أحد معه. المزيد في تقرير الزميلة مريم رزق.
المنزل الذي يعتبر مأوى آمنا لكل إنسان في هذه الدنيا لم يعد كذلك بالنسبة لأبو أحمد وعائلته في مخيم برج البراجنة، إذ بات يشكل لهم رعبا جراء تصدع أسقف المنزل وجدرانه وسقوط أجزاء منه يوميا.
الغرفة هاي اللي شفتيها أنت سقفة رايح، هاي الوحيدة اللي كنا مأمنين أنه ما ممكن تقشط، ويجي المهندس وكشف قال هاي الغرفة ضامة. فجأة يعني طب نحن قاعدين، زوجتي بعد قايمة يعني نزلت على الكنباية ونزلت على الطاولة ونزلت على التلفزيون ونزلت طبشت البيت كلياته، يعني الله اللي ستر، الله اللي ستر الأرواح. الخسائر المادية نحن ما بنحكي فيها، لا قدر الله وما شاء فعل، بس ما حدا حاسس فينا، ما حدا حاسس فينا. حتى الأموال اللي عم تيجي هي لمساعدة الشعب الفلسطيني وللترميم يعني مفروض تنصرف.
أبو أحمد أوضح أن وكالة الأونروا أرسلت مهندسا للكشف على المنزل، فأكد له أن المنزل غير صالح للسكن وبحاجة لترميم، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي مساعدة له تمكنه من إصلاحه.
ووصلنا لمرحلة أنه ما عاد عندنا إمكانيات نحن لا نصلح ولا نساوي. لهالسبب لجأنا للأنروا. وأنا بس لجأنا للأنروا وبلشت الأنروا بمشروع الترميم من 4 سنين 5 سنين صاروا جايين لعندي 5 مرات. والخمس مرات هالمرة وهالمرة 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 تبين القصة أنه بعد البحث بتدي أنه أنا تبعت القصة من فترة يعني أنه نحن ما لنا واسطة.
وكالة الأنروا بدورها أحصت المنازل التي تحتاج لترميم في المخيم وتبين أن عددها 85 منزلا وتقول إنها جاهزة لإصلاحها ولكن بانتظار تقديم الدولة اللبنانية تصاريح لإدخال مواد البناء اللازمة.
احنا من ضمن إعادة ترميم البيوت في المخيمات نحن طلعنا لمخيم برج براجني 85 بالبيت. نحن ال 85 بيت دائما نحن بالمشكل ببرج براجني بنواجه مشكله انه نحن بس نقدم طلبات لقوى الامن الداخلي بتتاخر. فنحن عندنا 85 بيت قدمنا بشهر شباط ونحن قاعدين ننتظر يعني. وهلا عم تتابع الموضوع ال 85 بيت ويعني نحن ملحين لانه موضوع ما بيسمح انه يتاخر.
كثيرة هي القصص والحكاية التي تدق ناقوس الخطر لكل المعنيين بمشكلة المنازل الآجلة للسقوط نتيجة الرطوبة والإهمال في ظل عدم القدرة على إصلاح مواضع الخطر.
نشكر الزميلة مريم رزق. وعن تحرك الأهالي في مخيم برج البراجنة حيال ملف الإعمار والترميم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة رانيا شهادة مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. نستمع معنا.
سيدة رانيا، بأي مرحلة أصبح ملف الترميم والإعمار في مخيم برج البراجنة؟ أم أنه مجمد ولا يؤمل بأن يتم التقدم بهذا الملف؟
بالنسبة لموضوع الترميم نحن تقريبا عندنا 419 بيت أليجبل موافق عليهم من قبل الأنروا بحاجة للترميم. هناك في 280 منزل يعني نقدر نقول هن شديدين الخطورة.
نعم.
تقدم هلأ حاليا نحن 85 منزل جاهز عقودا وتجهيزات كاملة بس إنه ناطرين موافقة من قوى الأمن الداخلي إلا يلحقهم بالمرحلة الثانية مباشرة. في 60 منزل كمان غير ال 85.
يعني سيدة رانيا، المسؤولية هي على عاتق قوى الأمن الداخلي اللبناني أم على عاتق وكالة الأنروا المطالبة اليوم بتحريك هذا الملف؟
الأنروا هي مش يعني معناته إنه يعني تأخرت كتير بمشروع الترميم بس كان في شوية مثل ما بيقولوا مماطلة بالموضوع، كانت تحت ذريعة عنوان انه ما اكتفت الاموال.
نعم.
والدول اللي كانت مانحة ما وفت العدد اللي هو مطلوب، علشان هيك يعني تم تجزئة المبلغ لجميع مخيمات لبنان، يعني انه كل واحد مخيم له حصة معينة. فهي دائما دائما حصة البرج عندنا اكبر حصة لانه البيوت اللي فيها عندها خطورة كتير كبيرة.
نعم.
نتيجة كمان الاعمار المتزايد الصراحة يعني بطريقة عشوائية.
سيدة رانيا، الان هل يجري تحريك هذا الملف بالشكل المطلوب لان هناك مخاوف لدى الاهالي بان الأنروا لن تتحرك خاصة في هذه المرحلة؟ هل هناك اتصالات على مستوى معين للدفع قدما بهذا الملف؟
ملف الترميم مصرياته جاهزة موجودين، فهو شو ما بصير تقليصات أو بتطلع قرارات هذا ما بيتأثر في ملف الترميم أبدا أبدا لأنه مصرياته موجودة وجاهزة. أو من الأخير الدول المانحة طلبت إنها بدها تشوف شيء على الأرض.
نعم.
هلا بالنسبة للأنروا والفصائل والجهات المعنية بهذا الموضوع عم بيصيروا دائما عم بيعملوا اجتماعات كتير وعم بيطالبوا مع جهات رسمية كمان لبنانية بالتدخل لحل هذا الموضوع، لأنه بالأول الأخير هلأ بس من مجرد تقريبا 10 أيام صار عندنا 5 حالات كثير خطرة تم فيها سقوط بعد أجزاء من الأسقف، يعني اقتصرت على أرجل على يد على كتف.
نعم.
لو ما تدخل العناية الإلهية يعني كنا احنا أسف بصدد أن أموات شهداء مثل ما بيقولوا جداد يا كهرباء يا بناء.
السيدة رانيا شحادي مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا جزيلا.
نهاية لقاء الزميل حسن نمر مع السيدة رانيا شحادة مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم. محورنا في هذا اللقاء في يوم الشهيد الفلسطيني، لماذا تغيب السلطة ملف شهداء العام 2014؟ إليكم التساؤلات التالية. ما الذي يحمله عنوان يوم الشهيد الفلسطيني في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ ماذا عن حراك أهالي شهداء العام 2014 ومطالبهم ومطالباتهم بمساواة أبنائهم أسوة بباقي شهداء فلسطين؟ ولماذا غيبت السلطة الفلسطينية ملف شهداء العام 2014 وحرمت عائلاتهم من المخصصات؟ حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم في هذا البرنامج. طالب أهالي شهداء العام 2014 رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإنصافهم ومساواة أبنائهم الشهداء بباقي شهداء فلسطين. جاء ذلك خلال احتفال للإعلان عن انطلاق فعاليات يوم الشهيد الفلسطيني بغزة والضفة المحتلة. قراءة مطالبة أهالي شهداء العام 2014 مساواة أبنائهم بباقي شهداء فلسطين تأتيكم في سياق تقرير الزميل رياض مناصرة.
لا فرق بين شهيد وشهيد، جميعهم خضبوا بدمائهم ثرى فلسطين الحبيبة وكلهم استشهدوا لتحرير وطنهم. هكذا عبر أهل الشهداء في يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف السابع من كانون الثاني يناير من كل عام بضرورة إنصاف شهداء عدوان 2014 ومساواتهم بباقي شهداء الوطن.
جز قضية أسر الشهداء في الخلافات السياسية هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز أن نترك هذه العوائل والأيتام والأطفال والنساء أن تعاني أكثر من ذلك. 7 سنوات وهم يعانون. الآن ندخل العام الثاني أو الثالث على وقف مخصصات، العام الثاني على وقف مخصصات أسر شهداء، حوالي 3170 أسرة شهيد وجريح وأسير وقفت مخصصاتهم المالية للأسف الشديد. نعم، نحن اليوم نحيي ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني حتى لا نقول لكل القيادة الفلسطينية ها نحن متوحدون.
حرمان شهداء 2014 جاء بناء على امتناع الرئيس محمود عباس اعتماد قوائم الشهداء، الأمر الذي دفع بالحضور إلى مطالبة ممثل الرئيس بضرورة إنصاف وحل أزمتهم وعدم الاكتفاء بالإشادة بدماء أبنائهم أمام وسائل الإعلام والتنكر لحقوقهم في أروقة الاجتماعات.
لا والله يا أمي، ما في ولا اسم الرواتب، وبنيجي هان وبقولوا تعالوا في اعتصام وبنعتصم زي ما أنت شايف، منضل على هذا الحال مش عارفة لوقتش، يعني ليه ما بنظرونا بنظرة إنه بدنا نقدر نعيش ونعيش أولادنا. أنا معايا 8 تنفار، كتير بتألم والله بتألم كتير، بقول ليش هو الشهيد اللي إن 2014 دمه بارد يعني، ولا بده يروح هيك بين الرجلين يعني.
اللجنة المشتركة للقوى الوطنية والإسلامية دعت الرئيس محمود عباس إلى إنهاء ملف أسر شهداء 2014 والبعد عن الكيل بمكيالين والتمييز بين شهيد وشهيد.
1960 شهيد حتى الآن لم يتم الإيفاء بحقوقهم الطبيعية وفقا لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى باعتبارهم شهداء أسوة بالشهداء الذين سبقوهم والذين أيضا لحقوا بهم. لا زالت هذه القضية عالقة. نحن من هنا نناشد كل جهات الاختصاص وفي المقدمة منهم الرئيس أبو مازن بإعطاء تعليماته بالإيفاء بحقوق هؤلاء الشهداء.
المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومؤسسات الاختصاص وأهالي الشهداء سيغرسون في الساحات الخضراء في يوم الشهيد الفلسطيني شجرة زيتون باسم كل شهيد دون تفريق، تعمر وتثمر وتبقى تحمل اسم الشهداء إلى يوم الدين.
نشكر جزيل الشكر الزميل رياض مناصرة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن مطالبة أهالي شهداء العام 2014 مساواة أبنائهم بباقي شهداء فلسطين، نستضيف في برنامجنا هذا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ محمود خلف. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ محمود. ماذا عن عنوان يوم الشهيد الفلسطيني على مستوى معادلة الصراع مع الاحتلال سيدي الكريم؟
يعني يوم الشهيد الفلسطيني الذي أعلن عنه في 7 يناير من كل عام من أجل وقفة لإحياء هذه الذكرى والوفاء لدماء الشهداء الآن حسب الإحصائيات هناك ما يزيد عن 100,000 شهيد فلسطيني منذ عام 67 حتى الآن. هؤلاء من رووا بدمائهم الطاهرة تراب أرض فلسطين، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي جاثم على الأرض الفلسطينية. هذا الاحتلال الذي ارتكب عشرات المجازر في حق الشعب الفلسطيني تمخض عنها عشرات المئات آلاف الجرحى والأسرى والشهداء.
نعم.
لهذا نحن نحيي هذه المناسبة تحت عدة عناوين. العنوان الأول أن الاحتلال الإسرائيلي وقادة المجرمين الذين خاضوا مجازر ضد الشعب الفلسطيني لا زالوا خارج إطار العدالة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. هؤلاء يجب أن يمثلوا أمام حاكم مجرمي الحرب ومحكمة الجنايات الدولية لما ارتكبوه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني وتجاوزوا كل القوانين والأعراف الدولية. لهذا طالبنا مرارا وتكرارا السلطة الفلسطينية بتحريك ملفات ودعاوى ضد قادة الاحتلال لمحاصرتهم وإحضارهم لمحكمة الجنايات الدولية والمحاكم محاكم مجرمي الحرب من أجل مقاضاتهم. المسألة الأخرى بأن شلال الدماء لا زال مستمر ومتواصل، وكل يوم الشعب الفلسطيني يقدم التضحيات في وجه هذا المحتل. هذه التضحيات بحاجة إلى دعم وإسناد من كل أصدقائنا بالعالم سواء عرب أو مسلمين أو على المستوى الدولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وإسناده للحصول على حقوقه بالحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة. لهذا نحن عندما نحيي هذا اليوم نتذكر أو نعيد التأكيد على أن هذه الدماء التي سالت لن تذهب هدرا، بدليل أن الشعب الفلسطيني على مدار 72 عام من الاحتلال لا زال مستمر بنضاله وعطاؤه وتضحيته ضد هذا الاحتلال الغاصب حتى يحصل على حقوقه كاملة وينتزعها من أنياب هذا المحتل.
أستاذ محمود، في هذا الإطار يعني في يوم الشهيد نشهد حراك أهالي الشهداء، وهو ليس الأول من نوعه، يعني منذ 7 سنوات وأهالي شهداء العام 2014 يصرخون من أجل إحقاق حقوقهم والمخصصات المالية لأبنائهم الشهداء أسوة بأسر الشهداء، وبالطبع يعني هنا نتحدث عن 1960 شهيد. لماذا لم يصل هذا الصوت إلى المسؤولين ولم تلبى المطالب؟
الصوت وصل إلى المسؤولين، ولكن للأسف وما يدعو للأسى أن هناك تنكر لشهداء 2014 وعدم الاستجابة لكل النداءات التي أطلقناها جنبا إلى جنب مع لجنة أهالي شهداء 2014 للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم واعتمادهم بمؤسسة أسر رعاية أسر الشهداء والجرحى. وكان يوم أمس أيضا إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني أمام مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، وطالبنا بشكل واضح الرئيس أبو مازن بإصدار قرار من أجل اعتماد هؤلاء الشهداء أسوى بباقي الشهداء في مؤسسة أسر الشهداء والجرحى. لهذا هذا مطلب لا يمكن أن يتم التنازل عنه. هذا التنكر غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول أي تبريرات ليس، وخطبنا ووصلنا رسالة بأنه ليس من بين أبناء الشعب الفلسطيني شهيد ألف وشهيد باء، الجميع متساوي عندما يكون المصدر القتل والتدمير هو الاحتلال الإسرائيلي. كل الشهداء هم يعني في مكان واحد ويجب أن يتساوي في كل الحقوق التي يجب أن تلبى لعوائلهم. طالبنا الرئيس أبو مازن باعتنابهم، نحن نأمل أن تحل سريعا هذه الإشكالية لكي لا تبقى عالقة في الوجدان، وأن يكون هناك تنكر لبناء هؤلاء الشهداء الذين كانوا نتاج مجزرة رهيبة وارتكبت من قبل الاحتلال بعدوان 1400.
نعم، هل تم التواصل مع المسؤولين بشأن قضية رواتب الشهداء؟ هل هناك ردود، يعني ردود فعل بهذا الصدد؟
يعني هناك وعودات وهناك يعني درجة عالية من التضامن والاستعداد، ولكن على المستوى العملي حتى الآن لم نلمس شيء. نأمل أن تحل هذه القضية بشكل سريع وقريب
إن شاء الله. طيب، الحراك يتواصل منذ 7 سنوات ولم يحصل يعني أي خرق أو تقدم في هذا الملف أستاذ محمود، وحراك اليوم شاهد على ذلك. لماذا يعني تغيب ملف الشهداء هكذا، شهداء العام 2014 من الأساس، لماذا تغيب هذا، يغيب هذا الملف؟
شوف يعني بصراحة ووضوح، يعني هذا الملف المشكلة الرئيسية والتي لا ذنب للناس فيها ولا لأهالي الشهداء هو أنه كان جزء من حالة التجاذب وحالة الانقسام والمناكفة، وخضع هذا الملف لتجاذب سياسي غير مفهوم وغير مبرر، ويجب أن يعني أن يحيد هذا الملف من الأساس من أي تجاذبات سياسية واعتباره جزء من المناكفة والخلاف. لهذا يعني لهذا أصبح هذا الملف عالق منذ 7 سنوات حتى الآن، لأنه خضع لمناكفة سياسية غير مبررة.
هل سيتم مواصلة الحراك وهذه الاستراتيجية للمطالبة بالحقوق؟
بالتأكيد سيتم وسيتواصل الحراك، و هناك اعتصام أمام مؤسسة أسر الشهداء والجرحى في كل يوم ثلاثاء لنفس الغرض، للمطالبة بالإيفاء بحقوق هؤلاء الشهداء، وخاصة أن هناك عدد منهم يعني ترك أيتام وترك عوائل ليس من معيل لها، وبالتالي الحاجة تقتضي أن يتم تلبية مستحقاتهم.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الفاضل.
شكرا لكم.
أهلا بكم. وأما من الفقرات الإنتاجية أيها الأكارم، فقرتنا واحة الصبار، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟
واحة الصبار.
الشاعر ماجد صافي من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيه عاش معاني اللجوء بكل همومه وألمه، لتبدأ من هنا قصة الكتابة لديه، وفيه خط أولى قصائده التي تعبر عما يجول بخاطره من واقع حال مريرة، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال واقعه ومرآة البيئة التي يعيشها، فكتب عن الاحتلال وممارساته وعن القدس وشوقه لها. للمزيد حول الشاعر ماجد صافي نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك.
ياريت في البداية تعرفنا عن نفسك.
ماجد صافي، لاجئ فلسطيني أقيم في المحافظة الوسطى تحديدا بمخيم الزريج. درست إدارة الأعمال في جامعة الأزهر كلية الدراسات المتوسطة. طبعا أكبر هواياتي كتابة الشعر، تحديدا شعر التفعيل أو شعر العمودي.
نعم بالتأكيد، يعني بما أنك تعيش واقع المخيم، للمخيم حضور في ما تكتب وفي كل همومك.
صحيح، طبعا نحن نكتب ما يعكس الواقع علينا، نتأثر بالأحداث التي تجري، طبعا نهب كل ما لدينا للوطن، وأبرز القضايا طبعا التي نكتب عنها هي الوطن حتى زوال هذا الاحتلال الغاشم. ومهما فعل ومهما تجبر فلدينا إرادة قوية لن يكسر هذا الاحتلال.
نعم، يعني أنت كشاعر كما تحدثنا تعيش واقع الألم والمعاناة، يعني بالتأكيد هناك قضايا حاضرة وتعيشها بشكل يومي وتترك أثرها عليك. ماذا عن يعني أبرز القضايا التي تكتب فيها؟
طبعا أهم القضايا طبعا زوال الاحتلال، وهذا وعد حق لابد أن يتحقق وإحنا نؤمن فيه طبعا.
نعم.
فأغلب كتاباتنا عن التحرير وزوال الاحتلال إن شاء الله في أقرب وقت ممكن.
نعم، يا ريت نستمع لي يعني أبرز ما كتبت.
أبدأ بنص بعنوان صرخة يقين. جسدي عناء قد تيبس في إناء الموت من قبل المغيب، وتهشمت روحي على كتف الرحيل من العذاب المستمير، حين اختفت عيني جرم يعتدي وجه البراءة خلوة تحت الصخور بلا ضمير، فتبعثرت رؤيا الأمان من المنام إلى إياب قادم من تحت بطالية هربت من العدوى بلا جدوى، فقالت ها أنا تحت الركام أعيش واقفة بلا مأوى، فكيف يهزني نفس الرصاص وقد غدوت أنا بلا جسد هنا، والريح تحتضن العدا وسط السماء بلا هوان، أيطول مني حرقتي ذاك البعيد بإصبع قد لونته الطائرات بحظها روح الربيع من الحياة، فلربما للعين منظار ترى فيه الصباح وقاتله، فتطوله أيدي الطفولة من هواء حامله، وتدوسه روح البراءة تحت أنقاض الجروح على فتاتات الجنود وآمره، لتعود من عمق المآسي صرخة قد دثرت في سابق الأيام تحت الردم تقتص الحقوق بجيشها وتعاقبه.
نعم نعم أستاذ ماجد صافي، يعني بالتأكيد هناك رسالة حاولت أن توصلها من خلال يعني هذه القصيدة وما تحمله من معاني، يعني حدثنا عن هذه الرسالة وما تحمله القصيدة من معاني.
طبعا مهما طالت سطوة الاحتلال علينا وقوته وتجبر علينا لابد أن يكون أن هناك له زوال.
نعم.
مهما فعل لن تنكسر هذا شعبنا، فنحن شعب الجبارين، والاحتلال في النهاية إلى زوال، هذا وعد حق نحن نؤمن به.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع الشاعر ماجد صافي، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر ماجد صافي ونكمل معه الحديث حول أبرز كتاباته والرسائل التي يحاول إيصالها. أستاذ ماجد، يعني هناك لازال الكثير مما كتبت في ما يتعلق بقضايا المقاومة والقضايا الوطنية التي تحمل هموم ومعاناة وألام هذا الشعب، ماذا عن الجديد لديك؟
هناك نص بعنوان هي والمنتظر ومركب الأشواق. ماذا جرى للقلب يجني في اشتياقي من بعيد، لا يكتفي شرب الجمال من العيون ويغرس الأهداب في صغر الحنين، لينام مثل الطفل في حضن النسيم، ما كان عنا الحلم يمشي نائما ليصب فينا همه ويسير في عمق المآسي للوريد، أنعود من ضلع البداية نحو ظلم غارق في روحنا ونحارب القهر العنيد، كنت الأسير على ضفاف الآه يقتلني الألم، كنت القعيد على جراح الوقت يعصرني الأنين، مذ جئتني ذاب العناء مسالم فوق الخدود، ورحلت مع وجه الربيع إلى نجوم لا تغيب، حتى رأيت العمر يستلقي على صدر شفيف ويسير فينا فوق أغصان الفؤاد لنشرب الأحلام في كأس الرغيد. صرنا طيورا لا يقيدنا الزمان ولا الرياح لنا تعيق. صرنا نجوما للهوى نسقي الفضا من نورنا حتى يضيء. أنعود للهم الخبيث ليأكل الأفراح فينا أو نصب الفرح في عين السنين. أنعود للجبح المريب ليشرب الروحين منا أو نزوده بسم قاصدين. أم نشعل الأشعار من لهب قديم. قولي نعم إني إليك وفيك آمنت المسير. حتى السنابل ترتوي من ثغر حب لا يموت. حتى الدفاتر تشتهي لمس الأصابع للقصيد. قولي نعم إني إليك وفيك آمنت المسير. حتى يحين لمركب الأشواق وقتا للإياب فأكون منتظرا وأحتضن الضياء مع الجبين.
نعم أستاذ ماجد، يعني يبدو أن هذه القصيدة تتحدث عن كثير من الهموم، يعني ماذا عن الواقع الذي كتبتها فيه؟
تتحدث هذه القصيدة عن حجم الشوق الذي أحمله لزيارة القدس ورؤية القدس والصلاة في القدس.
يعني هو تعبير عن مدى الشوق لهذه المدينة المقدسة، لمدينة القدس التي يحرم الفلسطينيون من أداء يعني الصلاة فيها وزيارتها والوصول إليها. يعني ما الذي يستهويكم للكتابة نحو القدس؟
طبعا القدس عاصمة فلسطين وكلنا الشوق أن نكون فيها ونصلي في المسجد الأقصى، وطبعا نحن نتطلع أن يكون هذا اليوم قريب وعلى حمر من الجمع.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر ماجد صافي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم. ننتقل إلى آخر فقرات هذا البرنامج، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. جبول. جبول قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية جبول 15,127 دونما، تحيط بها أراضي قرى كوكب الهوى، زبعة، الحميدية والمرصد. قدر عدد سكان قرية جبول عام 1931 218 نسمة، وفي العام 1945 250 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية جبول وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 290 نسمة، وكان ذلك في 18 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية جبول عام 1998 1,781 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا وسط